بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من حفظ؟ من؟ تفضل يا أبا زين. ايش هات، سهلات ولا بسيطات؟ سهل ولا بسيط؟ كملوا غدا، باقي كثير. خلاص تكملوا غدا. جزاك الله خيرا، احسنت. عندك علي. ارفع صوتك. حسن. جعلنا إلها. أحسنت، بارك الله فيك. من تفضل. من أيضا؟ عبد الرحمن. أحسنت، بقي أحد عندك مطهر؟ أحسنت. يقول هنا: ذكر أصحاب اللجنة الدائمة أن أهل العلم أجمعوا على أن الانحناء لا يجوز لأحد من المخلوقين، فهل يدخل في ذلك الانحناء عند الكلام مع شخص جالس وأنا قائم؟ الانحناء للمخلوقين تعظيما لهم نعم لا يجوز، أما إذا كان تنحني حتى يسمع ذلك الجالس تقرب منه حتى يسمع منك فهذا ما هو تعظيم. ولهذا فما يصنعه بعض الناس عند أن يصافح بعض كبار السن فينحني ويقبله في ركبته، هذا خطأ، وبعضهم يقبله في قدمه، هذا هو الذي يصنعه الرافضة بساداتهم وقاداتهم، وهو الذي تصنعه الصوفية بزعمائهم، وهذا هو الذي ينهى عنه. وهذا يسأل عن حديث ورفع درجته في المهديين، هل كان في صلاة الجنازة أم أنه في دخوله بعد أن مات؟ هذا في صلاة الجنازة، في حديث أظنه عوف بن مالك الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت فقال: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، خرج مجاهدا في سبيلك. وأيضا حديث عوف بن مالك أنه كان يعلمهم، نعم، في الدعاء على الجنازة، ومنه هذا. عند من هذا السؤال؟ ها؟ ينظر هل ذكر هذا في حديث أبي سلمة؟ ها؟ في حديث أبي سلمة. طيب، في صحيح مسلم. طيب، إذا كانت هذا اللفظ في حديث أبي سلمة، طيب جزاكم الله خيرا. طيب، وحديث عوف بن مالك الذي فيه دعاء ما فيه ذكر هذه اللفظة؟ إن شاء الله ننظر. عند من هو الذي ما سمع في هذا اليوم قرآنا يرفع يده؟ الذي ما سمع من الذين وضعناهم عند المسمعين، الذي ما سمع يرفع يده. واحد، أفي الله واحد فقط، وعبد الرحمن الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. لماذا ما سمعتم؟ لماذا ما سمعت يا عبد الرحمن؟ ها؟ ايش يقول؟ ها، كنت راقد، ليش جيت ترقد هنا؟ ما يصلح. ها، المسمع كان راقد، إذن هذا المسمع يحتاج من يوقظه، لابد من تسميع يوميا، لابد من تسميع يوميا قرآن. أما أن نبقى بعد الفجر ننام، وبعد الظهر ننام، وقبل الظهر نوم، وعند الأكل مزح. طالب العلم يحرص على وقته، ويحرص على أن يتعلم العلم ويعمل به. أما طالب علم يقرأ وما يطبق، هذا ما يحصل على خير. فلا بد من تعلم الآداب عند الطعام، آداب المسجد، آداب طلب العلم. ما نريد أحد يجلس في المسجد يضيع أوقاته في المزح، الذي يمزح إما أن يتأدب وإلا سيكون له خبر آخر. ما في مزح في المسجد، لا من الصغار ولا من الكبار. طيب، احرص على ما ينفعك، انشغل بالمراجعة، بالقراءة، بالحفظ، شغل بالحفظ. انظروا في كتاب التوحيد، مع أنه سهل جدا، نقول عندما التسميع يسمع 5 7 4 والبقية إيش؟ ما يطلبه المستمعون، مستمعون فقط. هذا خطأ، فالذي ما ينشغل بالخير يلبس عليه الشيطان، يبقى إما يمزح أو يضيع وقته، أو يضيع وقته بالنوم. فاحرص على الوقت، احرص على الوقت، والذي هو حريص تجده يهتم ويستفيد من وقته، والذي ما عنده حرص تمر عليه السنة والسنتين والشهر والشهرين. ويبقى ذاك، وهذا خسارة، يضيع عليه عمره بدون فائدة. لو أنه يذهب يشتغل، ربما كان قد بنى عمارة، فلا هو عمل، يعني عمل في أعمال الدنيا وأنتج، ولا هو بقي في طلب العلم واستفاد وأفاد. فهذا عبء وخسارة، فلا ينبغي أن تضيع أوقاتنا. وهذا يقول: ما صحة الورقة التي أخرجها المشايخ الإبانة أن أمين الدعوة السلفية في اليمن هو الشيخ أحمد الوصابي؟ ما أدري عن هذه الورقة، ولو كانت موجودة لكانت هي من ضمن المؤامرة، هي عبارة عن حلقة من حلقات المؤامرة على الدعوة السلفية وعلى طلاب دار الحديث بدمج، فهي تضاف إلى ذلك الذي قد حصل إذا كانت صحيحة. طيب، أين الذي قرأناه بالأمس؟ ما هو الذي قرأناه بالأمس عندك في باب الشفاعة؟ فما تعريف الشفاعة؟ ما تعريف الشفاعة عندك؟ زد. ها، في جلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة قد تكون أحسنت، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. فما حكم الشفاعة في الدنيا؟ ما حكم الشفاعة في الدنيا عندك يا يوسف؟ على حسبها، قد تكون مشروعة مستحبة، وقد تكون ممنوعة. فإن كانت شفاعة في الخير فهي مطلوبة، وإن كانت شفاعة في محرم فهي محرمة. والدليل على هذا ما هو؟ الدليل على هذا أكرم: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشفاعة المحرمة من يذكر دليلا عليها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأما الشفاعة في الآخرة فتنقسم إلى كم حسان؟ إلى شفاعة عامة وإلى شفاعة خاصة. ما معنى خاصة عند من؟ عند علي. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة ما معنى عامة؟ من هنا عندك يا عبد الرحمن، عندك يا أبو أحمد، للنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة والأفراد. طيب، فالخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة تنقسم إلى كم؟ الأول شفاعة إيش؟ ما هي خاصة هذه؟ شفاعته لأهل الجنة في دخولها. الثانية صفوة رفع الدرجات أهل الجنة، بعض أهل الجنة. عندك يا محمد ثالثة؟ ما هي خاصة هذه؟ نحن نسأل عن الخاصة. نوفل: الشفاعة العظمى لأهل الموقف، وهي المقام المحمود. عند من؟ عندك يا أبو إبراهيم. شفاعته لعمي أبي طالب في التخفيف من العذاب عنه. ها، من يزيد؟ النار ألا يدخلها، وهذه لا دليل صريح عليها، وإنما استدل بعضهم بأحاديث الجنازة، صلاة الجنازة. أيضا من يزيد؟ نحن نسأل عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة في الدار الآخرة، أما هذه شفاعة في الدنيا. طيب، هذه الخاصة والعامة. الشفاعة لأهل الكبائر، وهذه مشتركة، يشفع النبيون، يشفع الملائكة، تشفع الأفراط، يشفع الشهداء. طيب، ما هي الشفاعة التي أنكرها أهل البدع، ومن هم الذين أنكروها؟ عندك إبراهيم. الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد أنكرها من؟ ومن؟ 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 هم معتزلة الشيعة والخوارج، الخوارج والمعتزلة أنكروا هذه الشفاعة. ومن هو الذي أثبت الشفاعة وبالغ في إثباتها حتى وقع في الشرك؟ عندك يا أبا أحمد مالك؟ ها، من يقول من هذا الجهة؟ المشركون عن المشركون من المتقدمين، والمشركون من هذه الأمة ممن وقعوا في الشرك من غلاة الصوفية ومن إليهم الذين أثبتوا الشفاعة للمقبورين والأموات والأشجار والأحجار والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يدعونه ويستغيثون به. طيب، وهذا كله لا يجوز. طيب، السؤال الذي بعده: عند من؟ عندك يا عبد الله، ما هي أعظم شفاعة في الدنيا؟ لا عند عبد الله، هذا ما لك تستعجل، خلاص قد سمع صح؟ ها؟ شفاعة موسى لأخيه هارون، أحسنت، في النبوة، شفاعته في النبوة. طيب، وهذا سؤال أيضا لكنه عند رمزي ومصطفى وأكرم ومن أيضا وسعيد ومن أيضا عند هؤلاء الأربعة، من هو الذي سيفتح درسا في صفة صلاة النبي؟ واحد من هؤلاء الأربعة ينظر في صفة صلاة النبي، يفتح بعد العشاء أو قبل الظهر مباشرة إذا كان هناك مجال، أو بعد الغداء، حتى يدخل الذين في المسجد جميعا إلا الذين قد درسوا. أين أسامح؟ من يسمع القرآن؟ كيف ما أحد؟ ما وضعناك عند واحد يسمع لك؟ من هو الذي قلنا له يسمع لك؟ ما في أحد. إذن من هنا يأتي الخلل. إذن من الذي سيسمع له؟ من هو الذي سيسمع له؟ سمع له أنت. طيب، لا، الصباح نريد الفجر، أما بعد العصر سهل إذا يحب يأتي، لكن الفجر حتى لا يرقد. من الذي سيسمع على الفجر؟ من يتبرع يسمع لسامح؟ أنت. طيب، سيسمع لك علي يوميا، يعني يقريك حتى آية وتدور بها عند الإخوة وتسمع هذا يوميا. وأنت صاحب الضالع، من الذي يسمع لك؟ صاحب الحشاء، ما اسمك أنت؟ ما اسمك؟ من يسمع لك يا عبد الله قرآن؟ من يقريك قرآن؟ عندما تقرأ قرآن بعد الفجر ما في صح؟ سهل، لقنوه حتى يجز عما أو السورة القصيرة في أول المصحف. طيب، من هو الذي يتولى أمره؟ يحدد له آية ولا آيتين ويدور بها حتى يحفظها. أنت، خلاص سيسمع لك أبو زين، تحضر معه الدرس بعد الفجر. طيب، نعم، ما نبغى هكذا عاطلين نجلس في المسجد فقط ما نستفيد، ضروري من الاهتمام، بارك الله فيكم، ضروري من الاهتمام حتى تشعر أنك استفدت، ما تبغى هكذا، هذا ما يصلح. ويوميا يوميا، والذي ما عنده درس من الدروس الصغيرة يدخل في صف صلاة النبي، الإخوة يختارون واحدا ويحدد الوقت ويلتزم يوميا، وأجره على الله، احتسب الأجر عند الله، ويصبر بعد العشاء أو بعد الغداء أو قبل الظهر، ننظر وقت مناسب له ولهم، ويفتح في صف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هؤلاء الأربعة. نعم يا أبا زين. طيب، سننظر أولا من هؤلاء من يقوم منهم. طيب، هذا أمر. والأمر الآخر: الخطباء الذين يحسنون الخطابة أو يستطيعون الخطابة، الذين يستطيعون الخطابة جميعا كلهم، في كل أسبوعين جهز لك خطبة، في كل جمعتين عليك جمعة، من الآن استعد، ستكون خطيب في أي مكان في كل جمعتين من الآن، ومنهم سعيد، لكن نؤخره قليلا، قالوا بعد شهر طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. جماعة التبليغ وما عندهم شيء من العلم يخرجون كما يقولون بالنية والبطانية من قرية إلى قرية، ويشغلون الناس في كل مسجد 3 أيام وما عندهم شيء، ويقوم يتكلم ويصيح لا حديث ولا آية ولا علم ولا فائدة. فأهل السنة أحق أن يقوموا بالدعوة وتعليم الناس وتبصير الناس. بعض المساجد ربما يصلون ظهرا يوم الجمعة وأنت تستطيع أن تخطب وأنت جالس، هذا عيب، هذا عيب ما يصلح. أناس ما يجدون من يصلي بهم يوم الجمعة ونحن نتكاسل، هذا خطأ. لا بد أن تجعل في نفسك الهمة العالية وأنك متحمل المسؤولية، وإلا لماذا تتعلم؟ هل درست الأصول 3 وما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب في تفسير سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من علم وعمل ودعوة إلى هذا العلم وصبر. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذه الآية فيها إثبات الشفاعة وأن الله عز وجل هو الذي يملكها، ولكنها لا تكون إلا بإذنه. من يسمع لك يا نزيه؟ من يسمع لك؟ كيف ما حد؟ أنا وضعناك عند من؟ هو عندك يا نوفل؟ طيب، وإذا كان ما يعرف خلاص يجلس، تجلس هكذا. كم تحفظ في اليوم؟ نص صفحة يوميا، حتى أقل، أهم شيء تستمر يوميا تدور عند الإخوة يقررونك، وفي الأخير يكون المسمع لك نوفل، تدور حتى آيتين حتى تتقنها وتسمعها عند نوفل. طيب، هذه الآية فيها إثبات الشفاعة كما سمعت، وأن الله عز وجل هو الذي يملكها، وأنها لا تكون إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا من شروطها. قال: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم هنا هي كم الخبرية للتكثير، وفيها أن السماوات جميع أن السماوات جميعها مسكونة بالملائكة. وإذا كانت الملائكة مع ما جعل الله عز وجل فيها من الطاعة والعبادة والصلاح، وكما يقول أهل العلم: عالم الملائكة عالم خير لا شر فيه، ومع ذلك لا يستطيعون الشفاعة ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا إذا أذن الله عز وجل ورضي لهم بذلك، فكيف بغيرهم من المخلوقات الأموات الذين أحدهم واقع ربما في الشرك والبدع والخرافة، فإذا مات نصبوا على قبره قبة ثم توسلوا به ودعوه من دون الله عز وجل وطلبوا منه الشفاعة. إذا كانت الملائكة لا تنفع شفاعتهم ولا تغني شيئا إلا إذا أذن الله ورضي، فكيف بغيرهم؟ ورضاه سبحانه عن الشافع والمشفوع، ولا يكون الرضا إلا عن أهل التوحيد، فإن الكفار لا تنفعهم شفاعة ولا يقبل من أحد شفاعة لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهكذا يقول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا فيه بيان أن الشفاعة لا تكون إلا لمن يملكها وهو الله تبارك وتعالى، ولا تكون لأحد من خلقه إلا إذا أذن، إلا لمن أذن له. وأما هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل فلا يملكون الشفاعة ولا تقبل منهم، وليس لهم مع الله عز وجل شراكة ولا مضاهاة، ولا أنهم يعينونه سبحانه وتعالى في قليل ولا كثير، فهم بحاجة في أنفسهم إلى رحمة الله تبارك وتعالى، وهم عاجزون. ولهذا قال قل ادعوا الذين زعمتم، هذا للتحدي والتعجيز، فإنكم وإن دعوتموهم لا يستطيعون أن يصنعوا لكم شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا كان في الدنيا في حياتهم لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، فكيف بعد مماتهم وحلولهم في قبورهم؟ وإذا كانوا يستطيعون أن يصنعوا شيئا لنفعوا أنفسهم. وقد ذكر في هذه الآيات جملة من شروط الشفاعة الشرعية، وأنها لا تكون إلا إذا توفرت شروطها. وقد استنبط أهل العلم من هذه الآيات أن الشفاعة الشرعية لها 5 شروط. الشرط الأول قدرة الشافع على الشفاعة، ولهذا قال الله جل وعلا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والشرط الثاني إسلام المشفوع له، فإنه لا يشفع لكافر، وما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب فهذا من الخصوصيات. ثم إنها شفاعة في التخفيف، ولم يخرج أبو طالب من النار، ولهذا قال الله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشرط الثالث الإذن للشافع أن يشفع، فلا يستطيع أحد أن يشفع ولم يأذن الله عز وجل، كما في هذه الآيات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع لأحد الآن وهو في قبره، وإنما يشفع عند أن يسجد تحت العرش، فهناك يؤذن له ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. الشرط الرابع الرضا عن المشفوع أو عن الشافع، الرضا عن الشافع، فلا يشفع كافر، وإنما الشفاعة تكون للأنبياء والمؤمنين والملائكة والأفراد، وهؤلاء الذين يرضى الله جل وعلا عنهم في شفاعتهم. ولهذا فإن بعض الذنوب عند أهل الإيمان قد تحول بينهم وبين الشفاعة في الدار الآخرة لأهل الكبائر، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فاللعن من الأسباب التي تحول بين المرء وبين أن يكون شفيعا إذا كان من اللعانين في الدنيا. الشرط الخامس الرضا عن المشفوع له، الرضا عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو أخص من قوله إسلام المشفوع له، فإن إسلام المشفوع له عام، ثم المسلم من الناس منهم من يرتضي الله عز وجل الشفاعة له. وهذه الشروط ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الشفاعة، وقد كتب هذا الكتاب وهو قبل أن يخرج إلى اليمن وهو من أعظم ومن أحسن ومن أنفع الكتب التي ألفت في الشفاعة. جمع فيه الأحاديث الصحيحة والآثار بل والأحاديث الضعيفة وبين ضعفها في مجلد صغير، وصار مرجعا في هذا الباب، صار مرجعا في هذا الباب. وكان مراد الشيخ رحمه الله من هذا الكتاب أن يرد على الشيعة الذين يعتقدون معتقد المعتزلة في أنه لا تكون الشفاعة لأهل الكبائر في الخروج من النار، فإن الشيعة في باب المعتقد معتزلة. كان الشيخ يقول الشيعة في باب المعتقد معتزلة، وفي باب الإمامة خوارج، وفي باب الفقه حنفية، فمذهبهم مسروق من مذاهب أخرى وأقوال وآراء أهل البدع والأهواء. طيب، يكفينا.